كوني في الفضاء خلقت ما تشاء والكل يوحد
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المشاهد الكريم، معا في دليل آخر حول قضية من أخطر القضايا التي تحتاج منا إلى بيان وتوضيح، حلقة جديدة حول صورة من صور الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم، حول مادة من أخطر المواد تأثيرا على العقول والقلوب، على السلوك وعلى النوايا والأفعال. أيها المشاهد الكريم، تحدثنا مع ضيفنا الكريم في الحلقة السابقة حول الآليات التي اتخذت من قبل الشريعة الإسلامية لضبط إيقاع الوجود البشري، والتي تمثلت فيما يعرف بالكليات الخمس، وهي حفظ النفس والعقل والمال والعرض والدين. وتطرقنا إلى دور الهيئة العالمية للإعجاز العلمي فيما يتعلق بإحياء الإعجاز التشريعي، وخاصة في موضوع هذه الحلقة وهو تحريم الخمر. ويسعدنا أن يكون معنا وبنا الدكتور محمد العجرودي. اسمحوا لي أن نوجه إليه التحية ونبدأ معه الحوار. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين أحبابي من مشاهدي قناة الحافظ الفضائي.
دكتور محمد، لا شك أننا نعيش نبض الحياة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن ننفصم عن مشاكلنا وعن قضايانا. ولقد حدثت هذه الظاهرة التي عادة ما تكون في أوقات عجيبة وفي توقيتات مدروسة بدقة متناهية، والتي تتمثل في الهجوم والإساءة والاعتداء على الإسلام وعلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. اسمح لي قبل أن نبدأ هذه الحلقة حول الإعجاز التشريعي أن نتحدث عن واجبات الأمة إزاء الحبيب صلى الله عليه وسلم.
أي صلاة والسلام.
هل من واجبات محددة ينبغي على كل مسلم أن يحظى بها، أن يعمل لها، أن يعمل من أجلها، أن يتعلمها، أن يعلمها؟ نبدأ معا بهذه النقطة ونشارك بعضنا البعض في تحديد هذه النقاط.
نعم، بارك
فماذا
الله
تقول عنها؟
نعم، جزاكم الله خيرا. أولا نصلي ونسلم سويا ومعنا السادة المشاهدين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقرة أعيننا هذا الذي ظن هؤلاء المسيئون أنهم قد أساءوا إليه.
نعم.
ووالله ما أساءوا إلا لأنفسهم في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
بنصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم. أما هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وقلبي وروحي، فقد كفاه ربه سبحانه.
نعم.
وتعالى شرور هؤلاء المستهزئين.
نعم.
فقال إنا كفيناك المستهزئين.
نعم.
هذا المدخل العظيم. تمام. إنا كفيناك المستهزئين.
نعم. سبحانه وتعالى.
وأهدانا آية أخرى يعني قلما ينتبه عليه. نحن دائما نقول سنريهم آياتنا في الأفاق، السين تفيد
المستقبل
والاستمرار. فسيكفيكهم الله.
نعم.
وهو السميع العليم. نعم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على مستقبل، فسيكفيكهم الله. دلنا ماشيه معاه الى يعني الى ان يرث الله تبارك وتعالى الارض ومن عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في افضل مكان عند ربه، وقد كفي يعني ما اثير ضده او حوله سواء. نعم. في حياته صلى الله عليه وسلم او بعد انتقاله. نعم. الى الرفيق الاعلى. هذه واحده ليطمئن قلب كل مسلم بلغه ما حاولوا توجيهه من إساءة للنبي ولم يوجهوا هذه الإساءة إلا لأنفسهم. ولكن هل إذا ذلك نقعد ساكتين كده؟ لا. ده لابد أن يكون لدينا خطة عمل متكاملة حتى ينقلب السحر على الساحر.
تمام.
عشان الناس دي عاملة الكلام ده ليس للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن
نعم.
هذا الأمر من أفلام ومن قبلها كان الكاريكاتير المسيء وغير ذلك.
نعم.
هذا لإغاظتنا نحن.
نعم.
معاشر المسلمين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، هو عايزين يغيظونا احنا ويشوف رد فعلنا احنا، وعمل لنا خطة عظيمة جدا للأسف انجرف إليها بعض الشباب المتحمس سواء بغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبة يعني غير مدروسة في الدفاع عنه، أو سواء انجر إلى ذلك هذه العناصر التي تريد التخريب.
نعم.
واتخذوا من الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ستارا
وفرصة
للانطلاق حول تحطيم السيارات ومعاصرة. نعم. السفارات، وفي بلادنا الإسلامية كليبيا وغيرها قتلوا السفير وهو. نعم. وثل ممن معه وهم هؤلاء معاهدون أو معاهدون كلا اللفظين السليم، وهؤلاء يعني تحرم دماؤهم، فهو.
نعم.
مديك حلقة عايز يمشيك فيها.
نعم.
يعني والله لو أمتنا هذا الباطل بألا نذكره ولا ننشره ولا نتبدل على المواقع التواصل الاجتماعي ولا كذا ولا كذا، ولكن كيف نرد على هذا؟ نتحول من حالة الدفاع التقليدية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى حالة هجوم غير تقليدي.
نعم.
إزاي الهجوم؟ وقف التأمل والله نجد أن هذه فرصة عظيمة لكي تتغلغل الدعوة في أوساط أوروبا وأمريكا على وجه الخصوص وعلى سائر العالم على وجه العموم.
يعني حضرتك بتقول نستطيع أن نجعل من المحنة منحة.
نعم. ومنحة قوية،
وكمان نستفيد من هذا من هذه الحالة من اليأس ونجعلها باب أمل مفتوح.
نعم.
لدعوة الإسلام ولمعرفة والوقوف على معنى الإسلام ومقام الحبيب صلى الله عليه وسلم.
ولنا في التاريخ القريب حادثان مشابهان.
نعم.
العام الماضي كان القس تيري جونز وهو بطل.
نعم.
هذه.
نعم.
الإساءات قام بحرق القرآن الكريم.
نعم.
أو المصحف الشريف، والشعوب في أوروبا وفي أمريكا لها ما لها وعليها ما عليها، فمما لها أنها شعوب معرفية، يعني إيه لا تأخذ قرارا، ما فيش مش زي بعض الناس اللي تقول له إيه فلان وحش يبقى وحش.
نعم.
وعلان حلو بحلو، لا يأخذ قرار سوى بعد القراءة.
نعم.
وعندهم القراءة دي حاجة يعني مميزة جدا وحاجة في مقامهم الأول، لازم الأول يقرأ ويتمحص ويدي أسئلة حول ما قرأ ويناقش الطرف اللي كتب ما قرأه، وبعدين يأخذ قراره في ظل هذه المعطيات جميعا.
نعم.
فعملوا إيه بعد حرق المصحف الشريف؟ راحت الناس مشغول بقى هذا قس وهذا يدين بديننا وكذا، ويبقى خلاص يبقى طالما حرق المصحف يبقى ده صح. لا، راحوا اشتروا عدد كبير جدا من المصاحف، وكانت الإحصائيات يعني بين أيدينا بعد أيام أو بعد شهور قليلة جدا من هذه الحادثة، بتتكلم على ارتفاع مبيعات المصحف الشريف في بلاد لا تدين بالإسلام.
تمام.
كأمريكا وفرنسا، غير أن يعني في فرنسا ادونا نسبة بالضبط، قال لك في فرنسا 38% من إجمالي مبيعات الكتب كانت المصحف الشريف.
نعم.
وفي جل نسخه مترجما إلى اللغة الفرنسية. وفي أمريكا قالوا أن في أمريكا الشمالية أمريكا وكندا.
نعم.
مستوى عدد المصاحف التي بيعت لا أذكر الرقم بالضبط ولكنه تجاوز 600,000 نسخة.
نعم.
مترجمة معظمها برضو باللغة الإنجليزية. فمن هؤلاء ممن من عليهم الله تبارك وتعالى وأسلموا.
نعم.
ومنهم على الأقل من أنصفوا لم يدخلوا في الإسلام، ولكنهم رأوا في المعاني التي بين أيديهم مما ساق الله تبارك وتعالى من قرآنه العظيم معان سامية جدا وعظيمة جدا. ومنهم من توقف أمام آية، ومنهم من جاء إلى القاهرة وجاء إلى الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ليدرس أمرا من الأمور، يعني من هذا يدرس الجنين، وهذا يدرس الخمر، وهذا يدرس كذا. هذا على هؤلاء على هذه الخطى. موريس بوكاي أسلم بسبب آية هود، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أسلم بسبب وقد عاينها بذاته ويعاين جثة الفرعون.
طب شرعي،
أستاذ الجراحة والطب الشرعي موريس بوكاي رحمه الله، لأنه مات على الإسلام وإن لم يغير اسمه.
الحمد لله.
فهذا يعني هذا الباب باب منحة عظيمة جدا جدا. نعمل إيه بقى للولاد كده 1 2 3 4 حتى نعود إلى موضوعنا، لأنه كثير من الناس يقول لك الله العلماء لا نزلوا التحرير ولا راحوا ما عرفش فين. طب يقولوا لنا بقى نعمل إيه؟ نمرة واحد، أبشركم بهذه البشريات ولنكن على خطه. مثلنا شباب في انجلترا في لندن في جمعية اسمها Discover Islam UK او اكتشف الاسلام فرع بريطانيا. Discover Islam دول قاموا جايين موزعين 110 الف نسخة مترجمة من القرآن الكريم، ومعها كتيب صغير يحكي مواقف مؤثرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تركز على خلقه الشريف ومعاملته سيما مع غير المسلمين. وهذه وضعوها في عبو وأنيقة، رأيتها بنفسي، وحادثني يعني أستاذ دكتور يعمل أستاذا في الرياضيات البحتة هناك في ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل، أستاذ دكتور إسماعيل، وأخبرني على هذا النشاط، وبعدين لقيته قدامي بالصور على الانترنت.
هذا عمل إيجابي رائع،
عمل إيجابي جدا جدا جدا،
وانطلق القدوة.
انطلق بسبب ذلك، بسبب الجمعية دي وبسبب مثيلتها، ولكن يعني هذا ما استوثقنا منه ناس كثيرون جدا على المراكز الإسلامية في العواصم الكبرى في لندن وفي غيره يستبينون الموقف. هم دلوقتي في مرحلة استبانة، وأنا على يقين وثقة من ربي سبحانه وتعالى أن منهم من سيهتدي بقدرة الله وبعظمة الله وبإرادة الله إلى دين الإسلام، حتى يتحقق ما أخبرنا الله تبارك وتعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فده باب. الباب الثاني في مصر هنا انطلق العلماء. أنا تركت الآن رابطة علماء ودعاة المقطم، وهم مجتمعون في مسجد كبير جدا بأحد المناطق الشعبية بالمقطم، وحولهم نفر كبير جدا جلهم من الشباب يوعونهم، يعني منهم أساتذة التفسير في الأزهر الشريف وأساتذة الحديث، ويعني أخذوا بضاعتي في أول لقاء في الإعجاز العلمية وهكذا، ودول دورهم كبير جدا جدا جوه الوطن. يبقى في ناس شغالة برا الوطن وفي ناس شغالة جوه الوطن، ولا أنسى دور جمعية تبليغ الإسلام التي تراسل العالم كله بأكثر من 120 لغة، وتخاطب علية القوم من أطباء ومهندسين ومدرسين وأساتذة جامعيين ومحاسبين ودعاء، وتخاطب قساوسة وترسل إليهم كتيبات وترسل إليهم نصوصا مترجمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن القرآن الكريم، وتجيب الأسئلة والشبهات. وأيضا في من مثل ذلك ما قام به الأستاذ دكتور محمد داود وثلة من العلماء بيان الإسلام للرد على الشبهات والافتراءات، وإن كان ذلك قبل إثارة هذه الأفلام المسيئة، وإن كان يعني كانوا قد علموا بالرسوم وبالحرق المصحف وبما يثار حول الإسلام. وبالتالي هذه جميعا جهود إيجابية منا إحنا بقى. أنا كرب أسرة أعمل في بيتي، أنا كأم، أنا كأب، أنا كأخ أكبر، أنا كمدرس، والدراسة بعض المدارس افتتحت بالفعل، والبعض يعني أعتقد اليوم أو غدا. وبالتالي أعمل إيه؟ إعلاء شأن السنة النبوية المطهرة، مش تطبيق. تطبيق ده أنا أما أطبق سنة، أما أجي أشرب بيميني مثلا خلاص هذه عادت علي أنا. إنما أنا أعمل إيه؟ أعلي شأنها، أوجه إخواني وطلبتي وأبنائي وبناتي إلى هذه الأمور، وأفهمهم أن هذه سنة النبي، ولما نبقى على سنة النبي يحصل لنا إيه في الدنيا وفي الآخرة. ولا بأس أبدا من استضافة دكاترة الإعجاز العلمي كلهم في تخصصي، حتى يبين أوجه إعجاز بشكل مختصر لطلاب المدارس، كيفما حدث معي حقيقة أكثر من مرة في مكتبة بعض المدارس الكبرى، ونشرح للطلبة بشكل يعني يتناسب مع مع فهمهم إذا كانت مدرسة إعدادية أو ثانوية أو حتى في الجامعات بارك الله فيهم، إن إحنا نعلي شأن هذه السنة، نفخر بها، ننشرها على نطاق واسع جدا على كل شيء، ونتحدث عنها بشكل علمي مفصل وفي نفس الوقت موثق. هذا ما أراه الله أعلم.
الله يكرمك. طبعا لا شك إن القاضي عياط في كتابه الطيب المبارك حقوق المصطفى، التعريف بحقوق المصطفى، تحدث عن النصح للنبي صلى الله عليه وسلم وتساءل كيف يكون النصح لنبينا صلوات الله عليه. قال النصح لنبينا يأتي على أمرين أو على صورتين أو شكلين، الصورة الأولى في حياتي والصورة الثانية بعد مماتي. أما الصورة الأولى فهي بحفظ السنة والحرص على القيام بأعبائها وتعلمها إلى غير ذلك.
نعم شيخ.
وأما بعد وفاته ومماته صلى الله عليه وعلى آله تكون بالزود عن سنته والزود عن حياضه الشريف صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
وهذا واجب وحق لنبينا صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وحق خالص وواجب مقدس.
نعم.
ومع ذلك كيفية هذا الواجب ينبغي أن تكون في الإطار الذي يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي نتحدث عنها، وفي إطار الآداب والأحكام والسنن التي نظم الإسلام بها العلاقات بين الأفراد وبين المجتمعات.
نعم شيخ.
ونسق فيها فيما بينهم فيما يتعلق بالمحارب وغير المحارب وبين دار السلام وبين دار الحرب إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه.
نعم.
ونحن نؤكد على ضرورة إعادة دراسة السيرة النبوية في جميع المراحل الدراسية.
الله يفتح عليك.
إن إعادة السيرة النبوية سيفتح بابا طيبا مباركا حتى يكون حائط صد وحصن حصين لأي شبهة تثار أو أي قضية يتم تناولها من هنا أو هناك. بالإضافة أيضا إلى زي ما أشرتم حضرتك بتكوين مجموعة من العلماء والمفكرين يكون لهم علاقة بصانع القرار في الغرب، يذهبوا إلى كل المحافل الدولية التي يتعلق بها مصالح الخلق في العالم.
نعم شيخنا.
ولا يمكن لإنسان أن يكون أن يقول أن الإيذاء وأن السخرية وأن الحقد الدفين والحسد المعلن هو من باب الحرية، بل هو من باب الاعتداء على حق ثابت من حقوق الإنسان.
هذا أجمع عليه عقلاء.
نعم.
النصارى مما يحبوا يتنادوا بالمسيحيين.
نعم.
أجمعوا عليه سواء في الوطن أو خارج الوطن.
نعم.
أجمعوا على هذا، أن هذا يعني قبل طبعا يعني في أول يوم عرض فيه قبل ما تطلع مظاهرات وقبل أي شيء الحقيقة.
نعم.
كان هذا محض رأيهم أن هذا اعتداء وأن هذه سوء أدب وأن سفالة وأنه.
نعم.
خروج عن الاعتياد. وعشان كده أنا عايز أثمن على جزئيتين.
وهما
الجزئية الأولى قرار الأستاذ دكتور رئيس الوزراء بجعل الحصة الأولى من كل المستويات الدراسية تكون تتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم سنته، ودي حاجة حقيقة لم نلمسها في العهود السابقة، هذا الاهتمام العظيم والتفاعل الكبير مع ما يريده الشعب ومع ما أبى من أجله الشباب وانطلق من أجله الشيوخ يعني يذبون عن حياض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا يعني بأولياء أمورنا يقومون.
نعم.
بهذا العمل لأطفالنا وغلماننا وشبابنا في مدارسهم وفي دور دراسته.
نضيف
على دي شيخنا الحبيب أننا فعلا أن احنا بنتقدم، ولعلك معي في هذا وأنت تمثل الأوقاف في هذا اللقاء
المبارك،
بعرض خدماتنا.
نعم.
على من يشاء من الإدارات التعليمية ومن وزارة التربية والتعليم و المدارس ذات نفسها سواء كانت خاصة أو حكومية بأن يستقبلوا في بعض الأوقات المنظمة والمنسقة شيوخا من علماء الأوقاف أو من علماء الأزهر أو من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي ليشرحوا للشباب هذه.
أنا عايز ألفت نظرك إلى أمر هام.
نعم.
أن وزارة الأوقاف فيها إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للإرشاد الدين، هذه الإدارة تضع لها بروتوكول مع التربية والتعليم، تضع تنسيق تام بين وزارة الأوقاف وبين التربية والتعليم. ونحن ولله الحمد يتم التنسيق بيننا في الأوقاف وبين الجامعات، ولنا مع جامعة حلوان نماذج طيبة يعلم المولى سبحانه وتعالى أنها يعني تحقق نتائج نسأل المولى فيها الأجر والثواب.
نعم، وكذلك الهيئة العالمية مع تأسيسها في التربية والتعليم وكان في جامعة في كلية العلوم جامعة الأزهر وفي غيرها من الجامعات. يعني
دكتور عجرودي، أنا أرى أن هذا الكلام هو إعجاز.
نعم.
والدليل أن الحديث اليوم سيدور استكمالا لحديثنا في المرة السابقة حول الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر.
نعم.
لا شك قبل أن نبدأ استكمالنا لمجموعة من النقاط المتعلقة بالموضوع، اسمح لي أن نستعيد معا العناصر التي بها يتم نجاح أي تشريع، حتى يعلم الجميع أن هذه عناصر محققة في تشريعنا الإسلامي.
نعم، ولا تتحقق في غيره.
نعم. الحقيقة
لسبب أن ده كلام على أرض الواقع، يعني كلام إحنا نقدر نحطه كده ونشوف هل تحقق كذا نحط صح.
نعم.
هل لم يتحقق نحط غلط ونشوف كده. لا ينسب النجاح إلى أي تشريع فيما وضع لأجله إلا إذا تحققت فيه عناصر أربعة.
نعم.
أولها أن يؤدي الغرض الذي وضع من أجله.
نعم.
هل التشريعات الوضعية الآن حالت دون وقوع شباب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في براثن الخمر والتدخين والمخدرات وغير ذلك؟
نعم.
الإجابة لا. صح ولا احنا بنتحدث من عندنا؟ لا، هناك انتشار واسع جدا جدا لما يخامر العقل، مش شرط الخمر.
نعم.
بمعنى الويسكي او بمعنى الفودكا او بمعنى كذا، وهي لفئة محددة، ولكن الخمر هو ما يخامر العقل.
ده كلام سيدنا عمر حينما سئل عن الخمر فقال كل ما يخامر العقل.
نعم.
فهو خمر.
نعم. وثانيها ان يتم ذلك في اقل زمن. طيب، التشريعات الوضعية بقالنا عشرات بل مئات السنين لا نجد أي تحسنا، بل العكس زيادة مضطردة. أي إحصائية بسيطة، ده بالعين المجردة يمكنك ملاحظة ازدياد نسبة السجائر والمخدرات والكحولية. طيب، نمرة ثلاثة، ثالثة، أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل تكاليف. النهاردة احنا بنتكلم بس في عنصر واحد من الثلاثة اللي بنقولهم، التدخين والخمر والمخدرات. في التدخين بس 5 مليار بينفقوا على إنتاج وتسويق السجائر، وخمسة مليار غيرهم لعلاج المرض الأمراض التي تحدث من التدخين، من علة التدخين هذه، سواء كانت أمراض صدرية أو أمراض أورام أو متعلقة بالقلب أو الشرايين أو غير ذلك. يبقى هذا الغرض ينتفي. هذه العنصر الثالث أهو قدامه علامة غلط مع التشريعات الوضعية. طيب، نمرة أربعة، ألا تكون سلبياته أكثر من إيجابياته. يبقى إذن الأربع حاجات دول نحطهم، ونحط بقى التشريع.
نعم.
بالإسلام، فإن غيرنا والله إلى الشريعة الإسلامية لا انبهرنا على أرض الواقع عمليا بالنتائج العملية التي سوف تتحقق بالتحريم، بتحريم كل ما يخامر العقل، وليكن منهجنا في ذلك شيء من التدريج كيفما فعل الإسلام مع المسلمين الأوائل.
دكتور عجرودي، لا شك أن تحريم الخمر هو بيان لموقف النبي صلى الله عليه وسلم والديانة الإسلامية بصفة عامة.
نعم.
من الأسلوب الأمثل للتعامل مع العادات السيئة والقبيحة التي تستشر عادة في مجتمع من المجتمعات.
حسن.
ولعل أكبر دليل على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتعرف عليه أن ينظر كيف تعامل مع هذا القبح أو هذه الظاهرة المرضية الخطيرة التي عجزت أوروبا وأمريكا في وقتنا الحاضر أن تعمل على اقتراعها، بينما الحبيب صلى الله عليه وسلم استطاع بخطة زمنية محددة وبأسلوب راق وبطريقة فريدة أن يعمل على القضاء على الخمر نهائيا.
نعم.
ولعل كلمة انتهينا التي نطقت ونطق بها الصحابة هو أكبر دليل على هذا الكلام.
نعم، فتح الله لك. في عجالة سريعة، الأمر يبدأ دائما من القرآن العظيم.
نعم.
وما فيه من تشريعات هائلة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم لصبره على الناس يبتدي يتعامل معهم بالقطعة ويبتدي يفصل لهم ويخشهم في التفاصيل الحياتية. القرآن يحط المنهج ويحط التدريج ويحط الحلال ويحط الحرام، ويبتدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحول هذا القرآن إلى منهج حياة عملي على هذه الشكل. بدأ القرآن أيها الشيخ الفاضل بتنفير الناس من الخمر بطريق غير مباشر كخطوة أولى، لما أنزل الله تبارك وتعالى آية النحل، قال الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا.
نعم.
فوصف الرزق بأنه حسن. نعم. وسكت عن السكر حتى نعم. يفهم السامع أنه قبيح. يبقى دي أول حاجة. نعم. زي ما انت تيجي تقول إيه الحكاية دي مش عجباني بس نعم. كده. وبعدين تبعتها الخطوة الثانية هي تحريك الوجدان الديني في نفوس المسلمين وتنفرهم مباشرة من الخمر، وبالمقارنة بين نفعها المادي وبين الضرر، النفع الضئيل جدا جدا اللي هو يمكن يكون في استخدامات خارجية أكثر منه أي حاجة، والضرر الجسدي والروحي الكبير بنزول آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى ده الأولاني إشارة، وبعدين الثاني بيخطبك بيقولك إثم كبير، وهنا الإثم أكبر من أي منفعة قد تتراءى إلى العقل أو يقررها أحد من الناس. نمرة ثلاثة جيل الخطوة الثالثة وهي التحريم الجزئي للخمر في أوقات الصلاة. طب لما أنا مش هشرب خمر في أوقات الصلاة، يعني مش هشربها في الصبح ولا في الظهر ولا في العصر ولا في الليل، يبقى نعم. في صلاتي المغرب والعشاء ولا في قيام الليل، وكيف اشرب خمر وانا لسه عندي قيام ليل، وكيف اشرب خمر وانا عندي صلاه ضحى، وكيف نعم. اشرب خمر وانا عندي وتر وانا عندي كذا وانا عندي كذا، لاثرها السيء على العقل. ازاي هتستدعي ايات، وازاي هتحفظ، وازاي هتراجع ما حفظته وتستدعيه وكذا. فكان هذا بمثابه تحريم جزئي اقرب منه الى التحريم الكلي او النهائي. فقال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي هذا تقليل وتضييق لفرص الشراب لعاده الادمان، تدريب ان هو يبتدي يخلع نفسه من هذه، من ام الخبائث هذه بالتدريج. يبتدي هو كان متعود عليها، لا ده هيوقف في اوقات الصلاه اللي هي تقريبا جل الاوقات، وبعدين يبتدي يستغنى عنها تدريجيا لغايه ما تيجي الخطوة الحاسمة وجاءت أيضا من القرآن الكريم، وهي التحريم القطعي والنهائي وفي جميع الأوقات، بعد أن هيئ القرآن النفوس والأجساد لهذا التحريم. فصدر الأمر الحازم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. مش انتهوا عنه بس، ده فاجتنبوه يعني مش فحرموه، اجتنب ما تقربوش من مكان يشرب فيه الخمر، ولا واحد يحمل خمر ولا واحد يسقي خمر ولا كذا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نسب الخمر لمين؟ للشيطان، وهو أكثر عدو يعرفه الصحابة وعرفه المسلمون الأوائل. وبهذا كان الحل الإسلامي في التدريج ينهي على هذه العادة، لأنه لو نزل التحريم فجأة ربما نعم. وقع نعم. بعض يعني ضعاف الإيمان أو من هم حديثي عهد بإسلام ربما وقعوا في المخالفة ولم ينتهوا، ولهذا فاجتنبوه. وبعدين الآية الثانية تنتهي: فهل أنتم منتهون؟
نعم.
قال عمر صحيح. بلسان الصحابة رضي الله عنه نعم. وبلسان نعم. المسلمين جميعا: انتهينا انتهينا. وهو الذي كان يسأل ربه: اللهم نعم. بين لنا نعم. بيانا شافيا نعم. في الخمر. فلما نزلت هذه، هذا إعجاز والله يا شيخ جمال، إعجاز تشريعي وإعجاز منهج نعم. للإسلام العظيم.
لا شك أن هذا الإعجاز سيظل دائما وأبدا شاهد على صدق الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور محمد نعم. اسمح لنا أن احنا يعني نشوف الفيديو ده مع السادة المشاهدين، وبعد كده حضرتك تعلق عليه.
هذا يسعدنا بإذن الله.
آهدوا بالقدرة تشهدوا
قاتلهم الله، صوروه ورسموه في أسرع المنابر والصور. قاتلهم الله، قاتلهم الله، صوروه ورسموه في أسرع المنابر والصور. ما دروا أنه أحلى من القمر، وصوروه على أنه ساجد وكلب على ظهره، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار. فغار الجبار، نتركهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف، أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. والله لن نتركهم، والله لنأمرنهم ولنأطرنهم على الحق أطرا. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. والله لن نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها، إلا بأمرها بالمعروف.
للحق شواهد بالقدرة.
إلى النبي صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام
وقدرته الفذة على إصلاح المجتمع،
نعم،
وعلى تغيير المنكر بطريقة جديدة ونوعية، وتحتاج من الوجود البشري الانتباه والالتفات إليها، ومن ذلك فيما يتعلق بتحريم الخمر تحريما نهائيا.
نعم.
الأحاديث النبوية الشريفة هي خير دليل على ذلك، ففيها من الإعجاز التشريعي والطبي والتربوي ما ينبغي على كل متخصص أن يلتفت إليها.
نعم. في المرة الماضية أشرنا لأحبابنا يعني مشاهدي قناة الحافظ في هذا اللقاء المبارك حول عملية أن الله تبارك وتعالى حينما حرم الخمر سلبها منافعها بالكلية.
نعم.
هو سبحانه وتعالى القادر أنه يضع في أي مادة خواص معينة أو ينزعها منها. وكيفما وضع سلب النار خاصية الإحراق حينما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وأهدى ماء زمزم خاصية الإشباع، وهي خاصية لا توجد في أي ماء، ولهذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيه طعام الطعم. فسلب الله تبارك وتعالى الخمر جل منافعها يعني بالكلية لما حرمها، وبينا ذلك وسقنا الأدلة الشرعية التي توضح ذلك من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن شروحات هذه الأحاديث. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا بعض القواعد الراسخة التي بها إعجاز علمي وطبي في هذا الحديث العظيم قليل المبنى عظيم الأثر والمعنى، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
نعم.
شوف كلمات بسيطة جدا جدا، وتحدثنا أيضا عن النص بشكل آخر لما قال ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وزعم بعض جهلة الأطباء على مدى عصور طويلة أن القليل من الخمر يمكن أن يكون علاجا، وزعم البعض أن القليل منه يمكن أن ينعش الفؤاد. فماذا تقول أحدث الدراسات الطبية عن نتيجة معاقرة الخمر ولو بكميات بسيطة جدا؟ الدراسة اللي هنتحدث فيها أجرتها أستاذة دكتورة اسمها دكتورة سارة لويس من قسم الطب الاجتماعي بجامعة بريستول، وأوجدت أو تأكدت أو بينت علاقة قوية جدا بين تناول الخمر وارتفاع ضغط الدم، وأكدت أن شرب الخمر يؤثر على ارتفاع ضغط الدم أكثر بكثير مما كنا نتصور سابقا. هم كانوا فاكرين قبل كده ما تشرب شوية ليلين يرتفع ضغط الدم شوية ليلين، لا، لما تشرب بكميات بسيطة جدا الجسم بياخد رد فعل قوي جدا ويرتفع ضغط الدم. نعم، هذا هو قياس ضغط الدم. ففي هذه الدراسة كانوا بيربطوا ما بين يعني علاقة زي رسم بياني كده بين الكمية التي شربت من الخمر والارتفاع في ضغط الدم، فتبين أن هناك رد فعل قوي جدا من الجسم لأي كمية من الخمر تدخل إلى هذا الجسم، وهذا يزيد ضغط الدم لحدود كبيرة جدا أكثر مما كان يعتقد الأطباء حتى ولا شرب للإنسان بكميات بسيطة. أقف هنا وأرد على إخواننا اللي لما بنيجي نكلمهم يقول لك والله أصلاً بشرب على خفيف.
نعم.
أصلاً بشرب سجاير بكمية بسيطة. المش عارف المخدر الفلاني ولا الحشيش العلاني ده بس حاجة كده في التفريح في فرح في كذا. هذه الكميات البسيطة مهلكة لجسدك بشكل كبير جدا، البداية من ارتفاع ضغط الدم، وقد يسبب ذلك الموت المفاجئ لصاحبه إن لم يتخلص من تعاطي هذه المواد التي تخامر العقل وليس فقط الخمر بالشكل الكحولي. ولها من مصيبة أن يموت الإنسان المسلم على معصية، بل أنه يموت بسبب المعصية. هذه وأي معصية، إنها أم الكبائر. يعني الباحثون كمان بيقولوا أن الإنسان، طيب ناخد بصرنا معه إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا يا فندم.
بارك الله في الدكتور محمد.
أهلا بيك.
أنا سمعت حالا النقطة اللي هو بتاع الخمر والتدخين والمثلا المخدرات والكلام ده. طب حضرتك معظمنا يعني أنا مثلا الراجل ما بشرب سجاير بس بدخن تدخين سلبي، حضرتك ده تأثيره ايه؟ وهيكون ضرره اكتر من ان المدخن، انا اسمع ان ضرره بيكون اكتر من المدخن الحقيقي، فعاوز حضرتك توضح نقطة ده بعد اذنك يا دكتور. معلش.
جزاك الله خيرا. حاضر ان شاء الله اخي الحبيب، باذن الله نوضحها دلوقتي بشكل سريع. ثم كما وعدنا
بنفس
حلقات للتدخين والخمر في والتدخين والمخدرات بعد انتهاء هذه الحلقة مباشرة باذن الله، الحلقات القادمة مباشرة. هو التدخين السلبي ثبت تماما ويقينا انه يؤثر على عدد كبير جدا من اجهزة الجسم، وبالذات كلما كانت مناعة الانسان الذي يستنشق هذا التدخين السلبي ضعيف فتنهار تماما. وطبعا اصغر فئة في المناعة هم الاطفال، فالأطفال ها هنا يقتلون بسبب التدخين السلبي ولا أحد يدري بذلك. ويمكن ازدياد كمية الأورام دلوقتي، معهد عندنا معهد أورام كبير جدا اللي هو اسمه 57 357، ده مش ملاحي، ده في طوابير حجز.
نعم.
وأقسام الأورام الأطفال في الجامعات المختلفة. الكلام ده لما تسأل أي طبيب كبير أو صغير، الكلام ده كان موجود من 10 سنين من 15 سنة، يقول لك ولا ربع، ده يعني اقل من الربع النسب اللي موجوده دلوقتي. اقل نسبه احنا وبعدين تكلم الاب المدخن وشايل ابنه يقول لك لا لا انا بدخن في الهواء، انا بدخن في البلكونه، انا لا، ده انت بيعلق بجسدك حاجات والله لو حللتها وفرجناك عليها في المعمل لا تقول انا قتلت ولدي بيدي. ولكن ها هنا في جزء شرعي وفي جزء علمي. الجزء العلمي ان هذا الانسان يتاثر بهذا التدخين السلبي تاثيرا مباشرا ويؤثر على اجهزه جسمه، واولها الجهاز التنفسي اللي هو بيدخل منه هواء الدخان وهو لا يريده، وبالذات في الاسانسير وفي الكلام ده كله. والله في مره من المرات قريبا جدا كان معي الاستاذ الدكتور جمال الدين ابراهيم رئيس قسم السموم بجامعه كاليفورنيا، وهو رجل عالم مسلم ثقه في علمه وثقه في دينه. وحبيت احاوره في مره كده بقول له احنا معانا مثلث الهلاك، التدخين والخمر والمخدرات، وانا يستعد ان هو يقول لي اول حاجه المخدرات، اول كلمه هيرد يقول لي لا المخدرات اكثرها هلاك، فايها تظن انه يكون اكثر هلاكا؟ فجاءني بسرعه رده التدخين، قال لي التدخين هذا هو أكثر المثلث دوت هلاكا، وساق أسبابا علمية يعني لدرجة أن أنا جبت الورقة والقلم وبسرعة وبدأت أكتب هذه الأبحاث الحديثة وختامها أو الكونكلوجن بتاعتها عشان خاطر تكون لنا عونا على دعوتنا إلى ترك هذه المنهي يعني. إنما الناحية الشرعية بقى اللي بيدخن تدخين سلبي ليس عليه وزر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما أسكر قليله فما أسكر كثيره فقليله حرام. طب إحنا لو جبنا كمية النيكوتين اللي في السجارة اللي هي الكمية القليل دي اللي هي الحرام دي وخدنا كثيره بقى، والله بقول لحضرتك تأثيرها قتل النفس على طول. على طول النيكوتين هذا يقتل النفس على طول، الكربون مونوكسيد اللي هو أول أكسيد الكربون يقتل النفس على طول. هذه المحتويات اللي هي قليلها في السجارة لا يقتل مباشرة وإنما يأخذ وقت تراكمي ليقتل، هذا ده اللي هو بقى ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده القليل اللي موجود في السجارة، عشان كده حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكثير، لأنه ربما بعض الأشخاص غير المهيئين لتحمل هذا القليل يموتون ويمرضون بسبب هذا القليل. يبقى عندنا شقين، شق علمي يتأثر، ده إجابة السائل الطيب
محمد.
وشق شرعي لا، ليس عليه وزر لأنه ليس هو الذي يدخن، ولكن عليه أن ينصح هؤلاء بالحكمة والموعظة الحسنة أن يقلعوا عن التدخين أو على الأقل في الأماكن المغلقة وأماكن العمل وأماكن الأسواق وأماكن تجمعات الأطفال والأسر.
يعني اسمحني معلش يا دكتور، إضافة للدكتور المتخصص في السموم في كاليفورنيا، في بريطانيا وزارة الداخلية استدعت احد الخبراء في مجال السموم.
نعم.
وقالت له ان احنا عايزين نعيد الترتيب بتاع الجدول بتاع ايهما اكثر ضررا.
نعم.
وجابوه طبعا كانوا في ظنهم ان هيبدا بالمواد المخدره او بالخمره، فاذا به يفاجئهم ويحط البند الاول التدخين.
نعم.
فقالوا احنا ما اتفقناش على كده. قال لهم يعني بالبساطة كده وبلغة
لم نكن نعلم ذلك.
فطبعا صوعكوا في وزارة الداخلية البريطانية لما أدركوا وعلموا أن التدخين هو ذروة السلام وعلى رأس قوائم الهلاك للوجود البشري أشخاصا ونباتا وجمال.
نعم شيخنا. جزئية ثانية. نعم. بقى اللي كنت عايز أضيفها على ما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. وما أسكر ملء الفرق منه أو الفرق منه وكلاهما صحيح.
نعم.
فملء الكف منه حرام، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده أشرف كلام يعني الواحد يستمع إليه بعد القرآن الكريم. وعشان كده احنا بنقول انه في ظن ان الخمر هذه تظل في الجسم لفترة، ويمكن. نعم. البحث الجاي اللي كنا لسه يعني في اجتماعنا مع أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح حفظه الله، أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي، إن إحنا فعلا عايزين نشوف أم الكبائر هذه أو أم الخبائث هذه تقعد في الجسم قد إيه، تقعد. نعم. في خلايا الجسم موزعة قد إيه، وده هيبقى في شغل فريق بحثي كامل متكامل بإذن الله.
نعم. ما بين
الأطباء. نعم. مشروع. نعم. بحث هو الآن مشروع بحث، ولكن سيكون يعني في من الصيدلة ومن أطباء البطنة ومن أطباء الصدر ومن أطباء السيتولوجي اللي هو علم الخلايا.
نعم.
يعني الكلام ده كله حتى نستطيع أن نوظف أبحاث الإعجاز العلمي بشكل كلي وبشكل محدد لنفع الأمة الإسلامية وبالتالي البشرية كلها، يعني انطلاقا من الأمة الإسلامية. الكلام ده جالنا من فين؟ جالنا من حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مش احنا دلوقتي بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمة عايزين يسؤولوا، وان احنا بنبين قد ايه عظمة كلام النبي صلى الله عليه وسلم في باب الإعجاز التشريعي في تحريم الخمر. شوف قال لنا ايه الحديث، اخرجه الإمام الترمذي بسند حسن ومثله عند ابي داود والنسائي بسند حسن ايضا. قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا.
نعم.
يشرب الخمر 40 صباح الله تبارك وتعالى لا يقبل الصلاة، فإن تاب تاب الله عليه. فخلاص عشان ما يتخذهاش جريعة بعض الشباب يقول لك والله احنا جينا في ليلة كده وكان فرح وبتاع فللأسف وقعنا وشربنا شوية خمر، فإيه يا عم يقول لك مش هصلي بقى 40 يوم مش هصلي. لا، ده انت لو تبت النهاردة وصليت خلاص باب التوبة مفتوح، عشان يعني الكلام يبقى واضح. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا. فإن تاب لم يتب الله عليه وسقاه من نهر الخبال، أي صديد. نعم. أهل النار والعياذ بالله.
نعم.
الكلام بتاع 40 صباحا ده حرك فينا شيء، يعني احنا بننظر لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونحن نعشق كلام النبي ونقف امام حرف حرف فيه، وانا بالذات يعني عاشق للسنه واشرف دائما بالاجازه الحديثيه التي يعني حصلت عليها. فلقيت ان النبي دائما بيكلمنا بالارقام، وان ما تحقق في الاحاديث السابقه حول الارقام كان معجزا، كقوله صلى الله عليه واله وسلم: اذا مر بالنطفه 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق لها سمعها وبصرها ولحمها وجلدها وعظامها ثم قال: أي رب. الحديث ما حققوا هذا وجابوا الصور بتاع الجنين وهو في 42 ليلة، وقبل 42 ليلة بليلة واحدة كان هناك فرق واضح جدا، أن قبل 42 ليلة النطفة في حالة قد وصلت لمرحلة المضغة، يعني لما يمر 42 ليلة وصلت لمرحلة المضغة موجودة بشكل تشترك فيه مع الإنسان عدد كبير جدا أعزكم الله من الحيوانات. أما بعد الليلة 42 ابتداء بقى صوروا في الليلة 43 44 وبعد كده 47، فوجدوا أن التصوير قد حدث، شكل المضغة هي مضغة إنسانية ليس هناك خلاف على ذلك، وأن هناك مبادئ واضحة جدا للسمع وللبصر وللأطراف ولغير ذلك تحقيقا لحديث النبي وقد حدثنا فيه بالأرقام. ولما كلمنا صلى الله عليه وآله وسلم وقال لنا ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن.
نعم.
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أما بيتحدث عن الثلث بالذات، ما قالش الربع ولا النصف ولا الخمس ولا بعض ولا كذا، ولكن تحدث بالثلث. فلما تحقق هذا الحديث، ويعني الفضل ينسب لبعض الله تبارك وتعالى لأستاذنا الدكتور عبد الجواد الصاوي في تحقيق هذا الحديث علميا، تبين فعلا أن كمية الثلث هذه هي الكمية التي إذا تجاوزها الإنسان بعدما تجاوز ثلث لطعامه وثلث لشرابه ثلثان، أثر ذلك على النفس بعد قياسات المعدة وقياسات كمية الهواء أو الحجم المضي للهواء الذي ينبغي أن يملأ الرئتين حتى يتنفس الإنسان تنفسا طبيعيا. موضوع الأرقام ده كلمنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي خمس أو ستة حديث كلها بهذا. ولهذا يعني إن شاء الله ظننا أن هذه الخمر تمكث في الجسم هذا الأربعين صباحا الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه مبدئيا بقى المؤمن الحق ينزه الطاعات عن المبررات.
تمام.
احنا لسه ما طلعناش فيها اعجاز علمي اهو.
نعم.
ولسه قيد البحث، ولكن بنقول لكل مؤمن ان كنت حقا امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فعليك بالاجتناب التام لهذا الخمر. بس اما هنيجي نشوف بقى النبي يريد ان تكون كل خلية.
نعم.
من خلايا جسدنا طاهرة نقية لنتوجه إلى الله تبارك وتعالى، نحن ناس بنصلي.
نعم.
وبنتطهر، فنتوجه إلى الله في صلاتنا فيقبلها. نبي خايف على شبابنا وعلى رجالنا وعلى نسائنا من ألا تقبل الصلاة بسبب معقرة الخمر ولو بكمية صغيرة في ليلة واحدة. وإني يعني أناشد من لديهم باع في هذا الأمر أن يتقدموا إلينا في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي كي نضع يدا بيد في بحث هذا. فأعظم الأبحاث هي التي خرجت بعدد كبير من العلماء وليس بجهد فردي، لأن في عصر العلم هذا انتهى عصر العالم الموسوعي اللي بيشتغل لوحده، ده ما عادش ينفع، لازم ناس هتبصله على الخلية وناس هتبصله على البطنة وناس هتبصله على الجهاز التنفسي وناس هتتكلم فيه وناس شرعي.
نعم.
الشرعي مهم جدا جدا عشان خاطر تحقق معانا في الليالي المعينة حصل فيها ايه، وده هل يعود على معنى اخر قاله نبيها.
نعم.
هنا او هناك، عشان خاطر نشوف هذه الامور. يعني هذا المعنى تحدثت او اشار اليه كده من بعيد تقرير الكلية الملكية للاطباء بلندن، وعنوانه عنوان كده.
نعم.
كانوا حاطينه للبحث، البحث موجود لمن اراد الاطلاع عليه. العواقب والمخاطر الصحية لتعاطي الكحول، وباء خطير وشر مستطير. ده كلامهم هم.
نعم.
سنريهم آياتنا في الآفاق.
نعم.
حيث يقول البحث، يقول إيه بقى بالنص كده أقرأه مع حضرتك، إن المخاطر الصحية المتعلقة بتعاطي الكحول ليست ناتجة بالدرجة الأولى من العدد القليل الذي يتناول كميات كبيرة من الكحول، ولكن إيه يا جماعة، ولكن الخطر الأعظم على الصحة العامة هو من العدد الكبير الذي يتناول كميات قليلة من الكحول وإن كانت بانتظام أو بغير انتظام. مش ده الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق به
صلى الله
ما أذكر كثيره.
نعم.
فقليله حرام. بيقولوا.
نعم.
ان الخطر مش مجرد العدد الكبير ده.
نعم.
وبعدين تواترت الأبحاث، أبحاث بتبين لنا أن الخمر تدمر جهاز المناعة تدميرا، وعشان وأي ما خمر الجسم زي ما قلنا.
نعم.
التدخين خمر، لأنه هذه المواد تخامر الجسم وتغير من صفات العقل والجهاز العصبي.
يخامر يعني يغطي.
نعم.
يستر.
نستر يغطي.
نعم.
يغطي العقل ويغطي.
نعم.
كثير من وظائف الجسم. تدمير تام للمناعة يحدث بالخمر، الكحوليات سواء كانت بالمخدرات بالهيروين والكوكايين والحشيش والماريجوانا وهذه الأسماء الكثيرة، وهذه كلها دخلة في الإسلام تحت كلمة الخبائث.
زمان.
ويحرم عليهم الخبائث.
نعم.
عشان ما حدش كل فترة يطلع لنا واحد كده فاكر نفسه ذكي ويقول لك اديني نص في التدخين، اديني نص في الكوكايين، اديني، ما فيش نصوص في هذه، هذه أسماء غربية. يعني كلمة التدخين والكوكايين ومش عارف كلمة الكربون مونوكسايد وكلمة النيكوتين وهذه الأمور كلها أسماء غربية لسبقهم إلينا في العصر الحديث في اكتشاف.
نعم.
ولكن لو كان المسلم هو اللي سبق في اكتشاف هذه المواد لسميت بأسماء عربية.
نعم.
وبالتالي الخمر عرف تماما ويقينا وبعدد كبير جدا أنها تدمر جهاز المناعة، وكان فيه يمكن معنا صورة لجهاز المناعة هذا لأنه بيشتغل بشكل تعاوني ما بين الخلايا وتدمر أيضا آدي الجهاز المناعة هو. ويمكن أشرنا إليه قبل ذلك أن أما بيخش الميكروب بتلتقم الأول الخلايا في أقصى يسار الشاشة أعلى، الخلايا المكتوب تحتها كلمة ماكروفاج أو الخلايا اللاقمة أو الخلايا المبتلعة، هذه الخلايا تلتقط الميكروب اللي هو واضح في منتصف الشاشة أعلى باللون الأحمر، وبعدين بعد كده بتساعدها الخلايا المساعدة اللي هي في أسفل الشاشة باللون الأخضر على الشمال اللي هي بيسموها الخلايا التائية، وبتطلع كمية كبيرة جدا الخلايا اللي هي بيسموها البلازما سيلز أو هذه الخلايا تطلع كمية كبيرة جدا من الأنتي باديز أو الأجسام المضادة. ليه؟ عشان خاطر هذا الميكروب بيطلع أنتيجينز أو الأجسام السمية الحاجة اللي بتسبب السمية. فتخيل بقى حضرتك لما تيجي تخش الخمر وتدمر عددا كبيرا من هذه الخلايا سواء كانت اللقمة أو التي سيلز، وتؤثر أيضا على بقية المناعة سواء الليمفوسايت أو بقية الأنواع الخلايا المناعية اللي هي بتشتغل كفريق، تقطع عمل الفريق هذا فيتمكن الميكروب من الدخول إلى الجسم وبأعداد كبيرة وينسخ من نفسه أعداد كبيرة جدا فيمرض الجسم وربما يهلكه في وقت قياسي. ليه؟ خط الدفاع مش واقف خالص، المناعة ما عادتش موجودة خالص. أيضا تدمير لخلايا للكبد، الكبد هذا هو العضو هو الجوهرة التي أودعها الله تبارك وتعالى جسم الإنسان كيما يدافع عنه ضد السميات. فتخيل بقى حضرتك الخمر هذه تدمر خلايا الكبد، ويمكن معانا صورة اللي بيسموها الألكوليك ليفر ديزيز، ده مرض قائم بذاته يعني بيسموه الكبد الكحولي أو الكبد الذي تأثر بالكحول. لو شفت حضرتك شكل الكبد أهو السادة المشاهدين، الكبد تقريبا خلايا الكبد مدمرة تماما تماما مقارنة بالكبد اللي هو نسبيا سليم. وبالتالي هذا التدمير الذي يحدث يفتح الطريق تماما لأي سمية داخل الجسم، أي مادة سمية، حاجة من دواء، شيء مذاب في الماء من العناصر الثقيلة، شوية أدخنة من عوادم أو من تدخين أو من أي شيء تأخذ طريقها إلى الجسم فتهلكه. ليه؟ لأن ما فيش التأثير المضاد للسمية الذي يقوم به الكبد بعد أن تليف. تعاطي 60 جرام من الكحول يوميا يؤدي إلى زيادة كبيرة جدا في حدوث ضغط الدم والسكتات الدماغية اللي بيسموها الستروك وأمراض الكبد والعقم وضعف القدرة الجنسية وأمراض الجهاز العصبي. وبالنسبة للمرأة فإن نصف هذه الكمية كفيلة بإحداث هذه الأمراض القاتلة. يبقى احنا مش بنتكلم ادي السكتات القلبية والدماغية في إشارة إليها، يعني أقصى الشمال في صورة للهارت أتاك أو المشكلة بتاعة توقف القلب، والكارديك ريست في النص، والستروك اللي هي اللي على اليمين هذه اللي هي بتبين السكتة الدماغية نتيجة لتأثر الأوعية الدموية سواء في القلب أو في المخ، وهذا يكون سريعا جدا جدا بسبب الخمر أو كل ما خامر العقل. مجلة اللانست البريطانية سنة 87 نشرت مقال بعنوان الشوق إلى شرب الخمر، اللي هو الناس تقول لك مش قادر أبطل سجائر برجع لها تاني يشرب الخمر أو ياخد السجائر. استهل المقال بالقول، بدأ المقال كده الكاتب قال إذا كنت مشتاقا إلى الكحول فإنك حقا ستموت بسببه، وذكر الباحث أن هناك 200 ألف يموتون سنويا في إنجلترا بسبب الكحول أو بسبب الخمر. وكلية الملكية للأطباء الباطنيين والنفسيين والأطباء الممارسين طلعت تقارير واضحة جدا أجمعت كلها على خطر الخمر وأنه لا يترك عضوا في الجسم إلا أصابه. كل كمية التقارير دي كلها جاءت خلف كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي حرم علينا ولو القليل من الخمر.
دكتور محمد يعني يبدو أن الوقت قد انتهى، وما دامت الحلقات حول الخمر والإعجاز التشريعي في تحريمها مستمرة،
نعم شيخ،
فسنعمل معا على إتمام هذه القضية الخطيرة، ولعل الأثر الناتج عن الخمر صحيا مع كل عضو. أنا شايف أن حضرتك بتتكلم على الآثار الناجمة من الخمر على كل عضو، سواء جهاز المناعة أو بالكبد أو بالرئتين فيما بعد سنعرف، وإلى غير ذلك.
تفاصيل كثيرة جدا، ده أنا أشرت إشارات بسيطة جدا.
نعم، هذا يعكس حكمة التشريع الإلهي من التحريم.
نعم.
الإسلام لم يحرم المسائل اعتباطا، وإنما لأهداف وأغراض تتعلق بمصالح الخلق ويترتب عليها منافع العباد.
نعم.
لذلك بات واضحا لدى الجميع أن الأحكام التي أنزلها الحق عز وجل ليست من شأنها أو ليس من شأنها أن تضيق على الخلق أو تمنع عنهم خيرا، وإنما تدفع عنهم شرا محدقا وبلاء عظيما.
نعم شيخنا.
لذلك اسمح لنا أن نتابع معا هذه الحلقات الهامة التي ينبغي على كل مسلم عاقل أن يتنبه لها وأن يعمل على إحيائها وعلى نشرها قدر المستطاع.
نعم شيخ.
في نهاية هذه الحلقة المباركة لا يسعنا إلا أن نتقدم إليكم بالشكر الجزير والعرفان الأصيل.
بارك الله فيكم.
كما لا يسعنا إلا أن ندعو أبناءنا وشبابنا أن ينتبهوا إلى حقيقة الإسلام، وأن يبحثوا عن طرق يرتقون بها إلى مستوى النبي العدنان
صلى الله عليه وسلم،
حبا ونصحا التزاما واقتداء. وصلى اللهم على سيدنا محمد، ونشكركم لحسن المتابعة على أمل اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شواهد بالقدرة تشهد بأنك الإله وأنك واحد، إياك نعبد في الأرض والسماء بالكون في الفضاء، خلقت ما تشاء والكل يوحد.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.